هنبدأ في التعليم الرابع، وأرجو أن أذكركم أن عنوان التعليم ليس أن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لكن عنوان التعليم هو هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترسح فيشفينا. وأرجو أن لا ننسى أبداً الكلمة المتوسطة، وهي كلمة لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيكبرنا. وقلت أن هذه دعوة هوشع إلى شعب الله وإلى الكنيسة وإلى كل من يدعو باسم المسيح، لأنه في هوشع 4 بيقدم لنا صورة قاتمة عن شعب الله. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. بعد الثلاثة، لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزعه. أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة ونطلب من الله أن يأتي إلينا في ضعفاتنا الجسدية والفكرية. يا رب، ما أصعب أن نسكن نفوسنا أمامك، لأن نفوسنا تجري هنا وهناك، تذهب من مكان إلى آخر، من فكرة إلى أخرى. لا نستطيع أن نهدأ أمام الإله القدوس الذي يطالبنا أن نذهب معه إلى موضع خلاء ونستريح. فنسألك أن نسكن أنفسنا أمامك الآن، ونسألك أن تعطينا تقديس لأفكارنا ومشاعرنا وأجسادنا، ونحن نأتي أمام الكلمة المحية وندرك أننا في مسألة حياة أو موت، وأنه إن طالت الأيام بنا على هذه الأرض فليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة، وأنه مهما طالت سنين حياتنا هنا، ومهما كانت انشغالاتنا، ومهما كانت صراعاتنا اليومية الحياتية الاقتصادية الاجتماعية العائلية، فإن هذا كله إنما يا رب بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وسوف نأتي في يوم من الأيام لنقابلك ونعطي حسابا كل واحد عما فعله. فأعطينا يا رب حكمة، أعطينا بصيرة، أعطينا مشورة، ندرك أن أيامنا هنا زائلة. أسألك أن تعطينا شجاعة واتضاع أن نواجه أنفسنا، وأن ندرك أين نحن وأين كنيستنا من الحق الكتابي، ليس كما نعتقده نحن، لكن ما تعتقده أنت. سألك هذا في اسم المسيح، أمين. المرة السابقة تأملنا وتوقفنا عند كلمة يا بني إسرائيل وسكان الأرض، وكان كل حوارنا في هذه الكلمة، وتسألنا هل من الممكن أن يكون هناك بلاغة أو نوع من التهويل في هذا التعبير، ووصلنا أنه من الأكثر ترجيحا أنه لا توجد مبالغة ولا يوجد تهويل في استعمال الوحي المقدس لكلمة يا بني إسرائيل وسكان الأرض. والفكرة الثانية الهامة التي طرحناها المرة السابقة هي فكرة أن الله يرانا في وضعين، الوضع الفردي والوضع التضامني. ووضعت أمامكم اقتباس لفينلي، وأحب أنه أضعه مرة أخرى أمامكم اليوم قبل أن نبدأ في التأمل الليلة. اقتباس فينلي، وأرجو أن نتوقف أمامه بهدوء وتمعن مرة أخرى، لأنه اقتباس خطير ورهيب في رأيي. إذا فهمناه واستوعبناه لابد أن نتوقف أمام حياتنا وأمام حياة كنائسنا. فينلي يقول في تعليقه على أفسس 4:13-16، في تعليقه على الوضع التضامني، يقول أن المسيحي الكامل بمعنى الحي والكنيسة الكاملة يحدث في آن واحد، كل منهما يحتاج الآخر لتحقيقه. المسيحي الكامل والكنيسة الكاملة يحدث في آن واحد، لا يمكن لواحد منهما يسبق الآخر، أن كل منهما يحتاج الآخر لتحقيقه. وكأنه فينلي يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يوجد مسيحي كامل بدون وجود كنيسة كاملة، والعكس صحيح. لكي ما نحصل على كنيسة كاملة لابد أن يكون نبدأ بالوضع الفردي عندما يكون المسيحي كاملا، في غاية العمق، في غاية الثراء، ويحتاج إلى تأمل وتمعن. إن للرب محاكمة مع سكان الأرض. سنقضي الوقت اليوم مع كلمة محاكمة، لأنها كلمة مخيفة. عندما توقفت أمامها شعرت بخوف على حياتي الروحية وعلى أبديتي. فيا لها من كلمة مخيفة، الكهرباء تسير في بدني عندما أسمعها وأقف أمامها، وكل من يقف أمامها لابد أن يشعر برجفة. أشعر بالخوف والرعدة، ينتفض جسدي عندما أقف أمام كلمة محاكمة، لأن المحاكمة لا تأتي من إنسان لكنها تأتي من الله. عندما أقرأ هذه الكلمة ترتجف يداي وأشعر بالعري، أجد نفسي أريد أن أجري وأحتمي في الصليب لأنه المفر والملاذ الوحيد. الإنسان هنا على الأرض يستطيع أن يكابر ويكذب الاتهامات الموجهة إليه حتى إن كانت اتهامات صحيحة. يستطيع الإنسان هنا على الأرض أن يدافع عن نفسه عن طريق مهاجمة الآخرين، تصغيرهم، تحقيرهم، وضعهم عند حدهم أو وضعهم في مقامة صغيرة. يستطيع الإنسان هنا على الأرض عندما يواجه بأخطائه من الآخرين أن يهرب من أخطائه وسقطاته في تبريرات كثيرة مقنعة بالنسبة له، مثل الآخرين أشرار، الآخرين يدفعوني إلى فعل ذلك الخطأ، أنا أرد على الإساءة بالإساءة لأنه لابد أن يوقفه شخص عند حده، أو يقول أن ظروف الحياة صعبة ولا يستطيع أحد أن يطالبني بأكثر من ذلك، أو يقول انظروا إلى الناس حولي ماذا يفعلون، أنا أرحم من أناس كثيرين. يهرب الإنسان في هذه التبريرات ويقنع نفسه بها ويعيش في ما أسميه فقاعة البر الذاتي، التي للأسف أجد كل ما طلب بي هذه الحياة ومرت السنين أني أفشل في أن أعيش في فقاعة البر الذاتي. ربما في الصغر عشت فيها سنين طويلة، لكن كل ما مرت بي الحياة أجد أن الله فرقع هذه الفقاعة، فلا أستطيع أن أعيش في فقاعة البر الذاتي. وكلما أتيت أمام الله أجد نفسي أتي في عري. لكن الإنسان يحاول أن يقنع نفسه في أن يعيش في بالونة أو فقاعة البر الذاتي. يقول الإنسان ويصول في الأرض متعاليا ومتزاهيا بنفسه، مقتنعا ومتعللا بأنه، أي هذا الإنسان المسيحي المرتاد الكنيسة، أفضل الموجود من النتاج البشري. يعني لما هيدوروا في بلدنا مش هيلاقوا أحسن مننا، إحنا المجموعة الذين نرتاد هذه الكنيسة أو تلك الكنيسة، فنحن أفضل الموجود في هذا النتاج البشري. أقول أن الإنسان يستطيع أن يفعل كل هذا مع الإنسان الآخر، لكن عندما يقف أمام الإله القاضي الآتي للمحاكمة فهو يقف عريانا في خزي وفي عار بدون أقنعة أو تبريرات أو طبقات من البر الذاتي. وشعب إسرائيل في هذا الوقت عاش في فقاعات بر ذاتية لسنين وسنين وأجيال طويلة جدا، ولكن حان الوقت لفرقعة هذه الفقاعة. لابد أن يأتي وقت لكشف القناعات في حياة كل إنسان أو كل كنيسة أو كل شعب. لابد أن يأتي وقت، هذا ما يعلمه الكتاب المقدس لنا. عن نفسي جاء هذا الوقت منذ فترة، وأعرف تماما معنى أن يظهر الإنسان بعريه أمام الله ويخرج من فقاعة بره الذاتي. عندما يقف الإنسان أمام الله القاضي فهو سيقف في خزي ويقف عريانا. يستطيع أن يخدع نفسه ويخدع الآخرين، لكنه عندما يقف أمام الله الديان فسوف يقف عريانا، لأن الله لا يخدع ولا يشمخ عليه. يستطيع الإنسان أن يعيش أياما وسنينا في خطائه وخطيته وعدم أمانته، يصول ويقول ويعبث بوصايا الله هنا وهناك، لكن هذا إلى حين، أنه في يوم من الأيام سواء هنا على الأرض أو بالطبع بعد الموت، في يوم من الأيام سيأتي به الله أمامه في محاكمة. وطوبى لمن أتى في محاكمة مع الله، وطوبى لمن يدرك أنه سوف يأتي لمحاكمة مع الله. طوبى، لأن هذه هي حقيقة كتابية إلهية ولا تقبل الشك. قال المسيح أن السماء والأرض تزولان، لكن كلمة واحدة من كلامي لا تزول. وعندما يقول الله في الوحي أن للرب محاكمة مع سكان الأرض في جيل ما، في وقت ما، في شعب ما، فإن الكتاب المقدس يؤكد أن التاريخ لابد أن يعيد نفسه، فكلام الله لا يزول. من الواضح في الكتاب المقدس أن هذه المحاكمة ستكون مع الخطاة وأيضا مع من هم من شعب الله داخل الكنيسة. من الواضح جدا في هوشع 4 أن محاكمة الله هي مع شعب الله ومع الكهنة قادة شعب الله. عايز أقول الجملة دي تاني. من الواضح جدا في هوشع 4 وبقية هوشع أن محاكمة الله هي مع شعب الله ومع الكهنة قادة شعب الله. في كلمة محاكمة نقابل الإله القاضي. هذه صفة من صفات الله وتعبير من تعبيراته. في هوشع 3 المرة السابقة قابلنا الإله الذي يحب. في هوشع 4 نقابل الإله الديان الذي يدعو للمحاكمة. الإله المحب والإله القاضي لا تعارض بينهما، إنهما يجتمع معا في شخص الله بنسبة واحدة وقوة واحدة. المحبة تعطي للقضاء مصداقيته، صلاحته وصلاحيته وعدله. فقط من يحب إلى المنتهى له حق العقاب والقضاء إلى المنتهى، وهذا ما يؤكده الله في كل صفحات الكتاب المقدس، أنه من حقه أن يحاكم ويقاضي الإنسان لأنه أحب إلى المنتهى، إنه أحب حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من أحب هذا الحب من حقه أن يحاكم. في كلمة محاكمة نرى معنى متضمنا أساسيا، وهو أن الإنسان مسؤول عن اختياراته وأفعاله أمام الله. في أحيانا كثيرة يهرب الإنسان من تحمل هذه المسؤولية عن طريق معتقدات داخلية يؤمن بها. في داخلي أحيانا يرجع أخطائي لأسباب خارجة عن إرادته. إنه يفعل هذا في خفاء وفي حوار شخصي ذاتي بينه وبين نفسه، لا يراه أحد ولا يشعر به أحد ولا يدرك به أحد غيره. هذه التبريرات التي من شأنها تقليل وتخفيف مسؤولية الإنسان في اختياراته وأفعاله، عندما يضعها الإنسان أمام نفسه فهو يشعر شعور طيب وجيد عن نفسه. هدف هذه التبريرات هو أن لا يتعرى الإنسان، لأن تعري الإنسان شيء في غاية الألم لا يحتمله الإنسان. كبرياء لا يحتمل هذا التعري، لذلك نحن صعب علينا جدا أن نتعرى، لأن كبرياءنا أكبر وأعظم من تعرينا. فيعيش الإنسان هذه التبريرات ويصدقها، وهذا بالتبعية يمنعه من أخذ قرار لصالح الله. وإذا كان شعب الله في أيام هوشع لم يعيش هذه التبريرات ولم يقدم لنفسه تبريرات، لما وصل به الوضع أن يصل لهوشع 4 ويدخل في محاكمة مع الله. لو فاق لم يكن يحتاج أن يصل إلى هذا الوضع. هل من الممكن أن يصل شعب الله للوضع، عايز أقول الجملة دي تاني، هل من الممكن شعب الله المدعو باسم الله، هل من الممكن لشعب الله أن يصل به الوضع إلى أن الله يدخل في محاكمة دموية معه؟ أنا سميت هوشع 4 الملحمة الدموية. السؤال الذي لابد أن يستوقفنا، كيف يمكن أن يصل شعب الله إلى هذه الحالة؟ لابد أن يستوقفنا هذا السؤال، لأنه سؤال يمسنا اليوم بطريقة مباشرة وليس سؤال تاريخي. هذا السؤال ليس سؤال تاريخي، لكنه سؤال يمس واقعنا اليوم. كيف يمكن لمن عندهم الكتاب المقدس والتبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد والأباء، كيف يمكن لمن عندهم كل هذا وعندهم حضور الله في وسطهم وعندهم سحابة من الشهود هذا مقدارها من الآباء والأنبياء والقديسين. كيف يمكن لهذا الشعب في وسط كل هذا أن يصل اليوم لوضع يدخل فيه الله معه في محاكمة؟ كيف يمكن لهم أن يصلوا إلى هذا القدر من الابتعاد عن الله كأفراد وكجماعة؟ أرجو أن نلاحظ أن الابتعاد عن الله هنا حدث فرديا وحدث جمعيا. كيف يمكن لمن يمتلك الكتاب المقدس أن يصلوا إلى هذا الوضع من الابتعاد عن الله؟ سؤال في غاية الأهمية. إن مشكلة الإنسان المعاصر في العهد الجديد أنه يعتقد أنه أعظم وأبرأ من كانوا في العهد القديم. مشكلته أنه يعتقد أنه منزه عن ما وصلوا إليه هؤلاء الآثمين الخطاة الزناة الذين خانوا الله، هؤلاء ملعونين من الله. لكن نحن أشرف، نحن نعيش في العهد الجديد وزمن المسيح. أقول عندما أستمع وسمعتها عندما أستمع لكلمات بعض الناس عندما يتكلمون بهذه الكلمات أرتجف وأخاف عليهم، لأنهم لا يعرفون الحق الكتابي. لقد ضلوا في تفكيرهم، لأن هذه الأمور كتبت لنا مثالا، هكذا قال الرسول بولس، كتبت لنا مثالا. سوف نجيب على هذا السؤال، كيف يمكن لشعب الله أن يصل إلى هذه الحالة؟ سوف نجيب على هذا السؤال في سياق دراستنا. إذن كيف يعيش الإنسان هذه التبريرات؟ السبب الأول، السبب الأساسي، أنه لا يرى نفسه في عين الله. إن مشكلة الإنسان المسيحي المؤمن المعاصر أنه يرى نفسه في عين نفسه ويرى نفسه في عين الكنيسة، لكنه لا يرى نفسه في عين الله. أنا لا أريد أن أرى نفسي في عين الكنيسة، ولا أريد أن أرى نفسي في عيني راعي الكنيسة، ولا أريد أن أرى نفسي في عيني إخوتي، لأن هذا فشل. أنا أريد أن أرى نفسي أولا في عين الله، وإذا لم أنجح أن أرى نفسي في عين الله فلن أنجح أن أرى نفسي. فمشكلة الإنسان المسيح المعاصر أنه اعتمد إلى حد كبير على شركة المؤمنين، فأصبح يرى نفسه في عين شركة المؤمنين وليس في عين الله. لأنه إذا رأى نفسه في عين الله فسوف يرى هذه النفس بشعة كما يراها الله. إن دراسة هوشع تظهر لنا كيف كان الله يرى شعبه الذين دعي اسمي عليهم. الله رآهم في صورة بشعة ومخزية. الشعب لم يكن يرى نفسه في هذه الصورة التعيسة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أنهم لم يروا نفسهم بعد 500 سنة من التوهان والضلال والإثم منذ موسى إلى هوشع؟ الدليل أنهم في عدد 5-6 يقول يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه فتنحى عنهم. ما زالوا يعتقدوا أنهم يستطيعوا أن يذهبوا لله، وأن الله لابد أن يستمع لهم، وأنهم يستطيعوا أن يذهبوا بالأشياء التي عندهم لله. والغريب أنهم يذهبوا مرة بعد المرة ولا يدركوا أن الله قد تنحى عنهم. أحد الأسباب هو رفض الإنسان تحمل مسؤولية اختياراته وأفعاله والاقتناع بتبريرات يصوغها لنفسه. وتنتشر عدوى التبرير من شخص إلى شخص في الكنيسة، وتصبح العرف المتفق عليه دون أن يحدث اتفاقا علنيا بين أعضاء الكنيسة. إذا الشيء الأول في كلمة محاكمة أن الإنسان مسؤول. الأمر الآخر المتضمن في المحاكمة أن الله يقول للإنسان شيئا آخر، أنت قادر على اختيار طريق الله ووصايا الله. في سفر التثنية أعظم آية عن اختيار الإنسان 30:19، لا جدال في اختيار الإنسان. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. اختر الحياة، نلاحظ كلمة اختر. الله وضع داخل الإنسان عنصر قادر على الإتيان باختيار الله. الله هو الذي خلق الإنسان، وضع في داخله القدرة على الاختيار. هذه القدرة موجودة داخله كل حين وكل وقت، ولا يفقدها الإنسان إلا في حالة واحدة، عندما يسلم إرادته للشيطان. عندما سلم يهوذا إرادته للشيطان فقد القدرة على الاختيار. هناك وضع مخيف قد يصل إليه الإنسان، فيه يفقد القدرة على الاختيار، عندما يسلم هذه الإرادة من فعل الخطية ومن كثرة الإثم، يسلم هذه الإرادة للشيطان. عندئذ لا يوجد عنده اختيار إلا اختيار الموت. لكن قبل أن يصل الإنسان إلى هذا الحالة وهذه الحالة وهذا الوضع، القدرة موجودة دائما عنده للاختيار. هذه القدرة على الاختيار هي تماما مثل الدم يسير في عروقه كل الوقت إلى أن يموت الإنسان. حتى وإن في أعماقنا وصلنا إلى وحل الخطية، فما زلنا نمتلك هذا العنصر وهذه القدرة على الاختيار. والغريب أنه في هوشع أن شعب الله رغم كل السنين لم يستعمل هذه القدرة على الاختيار باختيار الله. إذن من الممكن أن لا يستعمل الإنسان قدرته على الاختيار في اختيار الله. هذا عكس ما يقول ويعتقده الكافرين عندما يقول أنا لست عندي إرادة للاختيار، أنا ضعيف، إرادتي ليست ملكي. نعم، هناك صراع الجسد والروح كما يقول الرسول بولس، حتى تفعلون ما لا تريدون. لكن الرسول أيضا يقول أننا نستطيع أن نحسم هذا الصراع لصالح الله. إذا نحن نرى هنا في هوشع تاريخ طويل لشعب الله من اختيارات اللعنة. لقد أخذهم اختيار الخطية تباعا من اختيار إلى اختيار، وتدرجوا في الاختيارات من سيء إلى أسوأ، ومن لعنة إلى لعنة، من خطية صغيرة إلى خطايا أكبر، من عدم طاعة إلى عناد، إلى غلاظة قلب وتصلب الرقبة. في فعل الخطية وصلوا إلى الحد الذي لا يدركون في حجم النجاسة وسواد الظلام الذي يعيشون فيه، والانحدار الروحي والأخلاقي الذي وصلوا إليه. هل من الممكن الإنسان أن يصل إلى حالة هو لا يدرك سواد الظلام الذي يعيش فيه؟ سفر الرؤيا يجيب على هذا السؤال في صح 3 وعدد 17، وأرجو أن نذهب إلى هذا الفصل لأنه فصل في غاية الأهمية. ربنا يؤكد أن ما حدث في أيام هوشع حدث لكنيسة اللاوديكيين، رؤيا 3 من عدد 14. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله أي المسيح. أنا عارف أعمالك، أنت لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أرجو أن نلاحظ أن المسيح يتكلم إلى الكنيسة ولا يتكلم إلى من هم خارج الكنيسة، إنه يتكلم إلى الكنيسة ويقول للكنيسة أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي. خلي بالكم كيف رأت الكنيسة نفسها وكيف رآها الله. هل من الممكن هذا التقابل؟ كيف ترى كنيسة نفسها وكيف يراها الله؟ تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، لكن من وجهة نظري أنا، يقول المسيح، لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان؟ هل هذا ممكن؟ أني أنا كإنسان مسيحي أرى نفسي إني على ما يرام، إني في بعض الأخطاء لكني على ما يرام، إني في الطريق وإني أحتاج إلى بعض الأشياء فقط لتكملتي، لكن المسيح يراني أني الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، لأنه إذا لم تلبس هذه الثياب البيض فنصيبك مع الأشرار، لأن من لا يلبس الثياب البيض فسوف يذهب إلى الجحيم. في رأي واضح للمسيح للكنيسة يقول إذا لم تلبس الثياب البيض فسوف تذهب إلى الجحيم، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر لأنك أعمى. إن كل من أحبه أوبخه وأدبه، فكن غيورا وتوب. أحب أن أقرأ اقتباس لأحد الكتاب المشهورين في القرن العشرين اسمه H.A. Ironside في تعليقه أيضا على الكنيسة المعاصرة واستخدامه لكنيسة اللاودكيين ليتكلم للكنيسة المعاصرة. اسمعوا كلمات Ironside لأنه يتكلم من واقع حياتي كراعي وكقس لكنيسة، ويقول في تعليقي على كنيسة اللاودكيين، وأنا أقتبس كلمة كلمة، يقول: نلاحظ أولا استعمال الوحي لكلمة الأمين، هذا يقوله الأمين، بمعنى الأمين على وعود الله والمحقق لوصايا الله. المسيح هو الأمين على وعود الله والمحقق الكامل لوصايا الله، هكذا يقول آيرنسايد. نكمل الاقتباس: يستعمل الوحي هذه الكلمة في وقت يغيب فيه الأمناء في داخل الكنيسة، هذا في رأي آيرنسايد، إنه لا توجد غير ملتهبة لكلمة الله ولا حتى رفض كامل عمل المسيح. لا أنت حار ولا أنت بارد، لا توجد غير ملتهبة ولا توجد الشجاعة لأرفض تماما عمل المسيح. ما هي النهاية؟ يقول الكاتب: المسيح سوف يتقيأ كل هذه الكنيسة الفاترة في قضائه. عايز أعيد الجملة دي تاني. المسيح سوف يتقيأ كل هذه الكنيسة الفاترة في قضائه. ولكن مع كل هذا نرى الكنيسة مستمرة في كبريائها والاكتفاء الذاتي. لم تمر علينا أيام مثل هذه الأيام نرى أصحاب المقام الرفيع الكنسي وقادة الكنيسة في اقتناع بأنفسهم وتفاخر واكتفاء ذاتي. نعم، هناك الكثير من الأنشطة والأعمال الكنسية، الكثير من الطاقة البشرية والمجهودات الجسدية تبذل للوصول إلى العالم، ولكن كل هذا يحدث بدون المسيح. أي من الممكن أن أقوم، وهذا كلامي أنا بين قوسين، من الممكن أن أقوم بالكثير من الأنشطة والأعمال الكنسية وأقدم الكثير من الطاقة البشرية والمجهودات الجسدية بدون المسيح. هكذا يقول الكاتب. استكمل الاقتباس: ونحن نجد الكثيرين ممن يدعوا قادة الكنيسة لم يختبروا في المقام الأول الميلاد الثاني في المسيح، ولا يعلموا شيئا عن قوة الله التي بدونها لن يروا الملكوت. كلمات قاسية. ونحن نرى المسيح واقفا على باب هذه الكنيسة التي تدعى باسمه ويقول بوداع وترفق: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. هل هناك من يسمع صوتي ويفتح الباب؟ هل يا أحبائي، يستمر الكاتب، إننا في ساعة متأخرة، ظلال الليل آتية بسرعة، والرب الذي كان يوما من الأيام في وسط كنيسته هذه نجده الآن يقف في الخارج، خارج هذا النظام الكنسي الفاتر، ويقرأ على بابها لعل أحد يسمع. ويستكمل الكاتب: ومع أن الكنيسة كنظام ربما لن تسمع، إلا أننا نجد بعض الأفراد هنا وهناك يستجيبوا إلى صوت القارة ويفتح الباب فيجد الله ويجد الحضور الإلهي، وهو الذي لم تمنح لهم الكنيسة في نظامها الفاتر. أرجو أن نلاحظ في انتهت كلمات آرنسايد، أرجو أن نلاحظ في كلمة 20 مرة أخرى ما قاله الكاتب. يستكمل الوحي: هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. في الصغر كنا دائما نقتبس هذه الآية في الوعظات الخلاصية علشان نقول ندعو الخاطئ، وهو اقتباس خاطئ، وأنا كنت أول الخاطئين فيه. في كل حوار شخصي مع شخص أدعوه للمسيح أقول له: المسيح واقف على باب قلبك يقرع، اجعله يدخل. ولما تنبه لسنين طويلة أن هذه الآية هي للكنيسة وليست للخاطئ، هي لي ولك إن كنا في المسيح. المسيح واقف على باب الكنيسة يقف من الخارج وليس هو داخل الكنيسة. هذا ما يقول آيرنسايد: أنا ذا واقف على الباب وأقرع لأني قد خرجت خارج هذه الكنيسة. فربما تسمع الصوت وربما تفتح الباب مرة أخرى لي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. أي إن الكنيسة لم تجلس معه في العرش بعد، كنيسة اللاودكيين لم تجلس معه في العرش بعد. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ليعطينا الله آذان لنسمع واتضاع. اتضاع لأن ندرك أننا لم نصل بعد. وأننا قد نكون نعيش في فقاعة البر الذاتي التي عاش فيها شعب الله. وفي النهاية استحقوا المحاكمة. أن يأتي الله معهم في محاكمة. فليعطينا الله نعمة لنفهم لنعي. إذن هذا الانحدار الذي وصل إليه شعب الله في هوشع وهو نفس الانحدار الذي وصلت إليه كنيسة اللاوديكيين. لهذا الحد الانحدار الروحي والتوهان عن فكر الله. كيف ترى كنيسة اللاوديكيين نفسها غنية وعلى ما يرام تقوم بواجباتها الروحية نحو الله رعية وراع؟ لكن كيف يراها الله؟ كيف يراها الله؟ إنما حدث مع كنيسة اللاوديكيين قد حدث سابقا مع شعب الله في القديم في أيام أشعياء وأرميا وهوشع، وهو يحدث اليوم في بلادنا ويحدث في أماكن أخرى. لنا التاريخ حتما يعيد نفسه، حتما يعيد نفسه. عندما أنظر لحولي لمرتادي الكنيسة أرجو أن تلاحظوا أني قصدت من أول التعليم عندما أشير لمن يذهب إلى الكنيسة أن لا أستعمل كلمة المؤمنين لكن أستعمل كلمة مرتادي الكنيسة. مرتادي الكنيسة، مرتادي الكنيسة في كل طوائفها هم مرتادي للكنيسة. عندما أنظر حولي لمرتادي الكنيسة أبكي وأتساءل، لماذا يروا أنفسهم قد شبعوا وقد استغنوا؟ ولماذا أرى نفسي وأراهم في بؤس وشقاء وخقر؟ لماذا أراهم دائما شبعوا استغنوا وكأنهم لا يعوزهم شيء، وما يعوزهم هو مجرد الرتوش القليلة على الهامش لتكميلهم؟ هنا تذكر كلمات الرسول بولس في كورنثوس الأولى 4:8. في عدد 7 يقول أنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ثم يكمل لكنيسة أهل كورنثوس إنكم في تحكم، في لهجة تحكمية، إنكم قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فلهذا الحد تختلف نظرة الرسول لهم عن نظرتهم لأنفسهم. من نصدق؟ أن نصدق الرسول بولس أم نصدق مرتادي الكنيسة؟ من نصدق؟ إنكم قد شبعتم قد استغنيتم وملكتم بدوننا وليتكم ملكتم حقا، كأنه يريد أن يقول حقا، لنملك نحن أيضا معكم. إني أرتعب عندما أتقابل مع أحد مرتادي الكنيسة وأشعر في حواره أنه قد وصل، أنه أفضل من آخرين، وأنه ليس خاطئ مثل هذا أو ذاك، وأنه ينقصه القليل القليل ويؤخذ على سحاب البر. إذن ما حدث في هوشع وما حدث في اللاوديكيين وما حدث في كورنثوس هو يحدث اليوم في بلادنا. خطية شعب الله وتمرد الإنسان وبره الذاتي والعمى الروحي والعري الأخلاقي والتحزب والشقاق ونقص القداسة والبر والحب وزيادة البرودة الروحية، كل هذا يحدث مرة أخرى. النقطة الأخرى الواضحة في هوشع أن الكتاب المقدس دائما يعلن في صفحاته أن الله يصبر كثيرا على شر الإنسان قبل أن يدخل في محاكمة معه ويأتي بالقضاء. هذا الصبر واضح جدا في يوئيل 2:13، لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. هذه عدة صفات حمل الله في تعامله مع الإنسان. إذن لابد أن ندرك أن الله بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر، أنه ينتظر طويلا أن يدرك الإنسان خطأه ويعود الله، أنه لا يحب الإنسان الذي خلقه، يحب الإنسان الذي جاء ومات المسيح من أجله. بالتأكيد لابد أن نتأكد أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لذلك فهو ينتظر الإنسان أن يدرك وأن يتوب وأن يأتي إلى الله. مع كل الكلمات، مع كل الملحمة الدموية في هوشع 4، لابد أن ندرك أن هدف الله الأول والأخير أن الجميع يخلصون. رسول بولس يؤكد حقيقة طول صبر الله وأنه بطيء الغضب، ويقول في روميا إصحاح 2 عدد 3: فتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه؟ نفس الكلام الألوئيل وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. في نشيد الكرام في أشعياء 5 ينشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. وأرجو أن نلاحظ كلمة فانتظر في هذا النشيد، فكرة أساسية متضمنة فيه هو صبر الله وطول أناته. الله يؤكد أنه انتظر طويلا ليعطي فرصة للكرمة أن تأتي بثمر البر قبل أن يجعلها خرابا. هنا ينبغي أن نلاحظ أنه ليس للكرمة سوى اختيار من 2: إما أن تصنع عنبا هو ثمر البر، وإما أن تواجه محاكمة الله وغضب الله والخراب. من أيام موسى وأعطاء الناموس، أعطاء الوصايا والشريعة، إلى أيام أشعياء وهوشع أكثر من 500 عام، لقد انتظر الله سنين طويلة على الشعب ليدرك ويتوب ويرجع. ما بين الناموس وما بين هوشع حوالي 500 سنة، فالله انتظر هذه 500 سنة، انتظر الله سنين طويلة على شعبه ليدرك ويرجع. لأن الله بطيء الغضب، الله بطيء الغضب لثلاثة أسباب. السبب الأول أن هذه الصفة هي من صفات الله، صفات شخصية الله. السبب الثاني أنه يدرك ضعف الإنسان وخطية الإنسان، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن، مزمور 103:14. السبب الثالث أن الله يحب الإنسان محبة أبدية، ارميا 31:3 ومحبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. إذن ثلاثة أسباب لصبر الله. أولا هذه صفة من صفاته. اثنين لأنه يدرك ضعف الإنسان. ثلاثة لأنه يحب الإنسان. الله أحب آدم، أحب صنع يديه. الله أحب الإنسان ومات المسيح من أجله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بعد كل هذا كيف لا يتمهل الله على الإنسان ويمنحه وقتا للتوبة؟ لكن بعد كل هذا التاريخ يسجل لنا حقيقة أخرى لابد أن نتوقف عندها، أنه رغم صبر الله وطول أناته الإنسان لم يستجب. ورغم كلمات خوشع لشعب الله، شعب الله لم يستجيب وجاء القضاء. التاريخ يسجل لنا أن في معظم الأحيان قابل الإنسان إمهال الله وطول أناته ورحمته بمزيد من العناد وتصلب الرقبة وغلاظة القلب. يتمادى الإنسان في طرق الشريرة غير عابئ الله. حتى عندما يزور الله الإنسان بالمتاعب والأحزان نجد الإنسان يستمر في طرقه الغير برة، وهذا ما يسجله لنا عاموس في إصحاح 4 وعدد 6. سوف أذهب لهذا الفصل لأنه غاية في الأهمية. عاموس 4 صفحة 1306. بعدما يتكلم عن موسى عن ما فعله شعب الله يصل إلى عدد 6 ويأتي بما رد فعل الله أو القضاء أو الحكم. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، نظافة الأسنان يعني الجوع أو مجاعة، حد ما بيأكلش أسنانه بالطبع لا تحتاج إلى غسيل. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع أماكنكم فلم ترجعوا إلي. يقول الرب شوف الإنسان قادر على إيه. أرجو إحنا بنقرأ الإصحاح ده أن يشوف الإنسان قادر على إيه. أنا وأنت قادرين على إيه؟ مش هما، أنا وأنت. وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقى 3 أشهر للحصاد في وقت قاتل. يعني هو 3 أشهر على الحصاد، الزرع في احتياج شديد للمطر. في هذا الاحتياج الشديد الله يمنع المطر. بقى 3 أشهر للحصاد وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطر على ضيعة واحدة والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو 3 إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إليها يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان، واللفح هو ريح شرقية لافحة، واليرقان هو نوع من العفن الفطري الذي يصيب الزرع والنباتات. ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما أكل القمص أي الجراد جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. شوفوا الإنسان قادر عليه. أرسلت بينكم وبأً على طريقة مصر، يعني ضربهم بنفس الضربة اللي ضرب بيها ألد أعدائهم في مصر. أرسلت بينكم وبأ على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم وصعدت نتنا محلكم حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. قلبت بعضكم كما خلب الله سدوم وعمورة، يعني أفظع ما يمكن، عمل فيهم ما لا يعمل، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق. وأيضا فلم ترجعوا إلي يقول الرب. هل ده ممكن؟ هل ممكن بعد كل دوت أن الإنسان لا يعود إلى الله؟ أحب هنا أن أقتبس مفسر آخر في أحد أهم تاني تفسير للعهد القديم في تاريخ الكنيسة، وهو بارنز نوتس، وهذا الكاتب هو بيوسي، ويقول في تعليقه أن الله عنده عطية واحدة فقط في خزائن الرحمة التي يمتلكها عندما تفشل كل العطايا الأخرى أمام عناد الإنسان. هذه العطية هي العقاب والتأديب. خلي بالكم من التعبير اللي استعمله، الله عنده عطية، عطية واحدة في خزائن الرحمة، هي عطية وموجودة في خزائن الرحمة جنب المحبة التي هي موجودة في خزائن الرحمة. هذه العطية هي العقاب والتأديب. نعم، يقول بيوسي، نعم هذه هي أيضا عطية من عند الله، إنها تعهد محبته الذي لا يريد أن يهلك أحد، إنها عربون عطايا أخرى أعظم إذا استعملها الإنسان، إذا استعمل الإنسان. إن العقاب عطية عظيمة من عند الله لأنه يهتم بنا إلى هذا الحد، حد التأديب. خمس مرات يحاول الله في عاموس، عاموس كتب سنين قليلة قبل هوشع، تقريبا كان معاصر لهوشع، واستمر يكتب بعد هوشع، استمر يكتب لفترة أطول كثير من عاموس، لكن عاموس نعتبره كتب في نفس المحنة والأزمة لشعب الله. خمس مرات يحاول الله مع الإنسان ويزوره بالمحن والصعاب وحجب البركة في الأرض وفي الجسد وفي النفس، كل هذا ولم يرجع الإنسان لله. ولا بد أن نتعلم شيء وننظر إلى بلادنا وننظر إلى الحياة حولنا ونتساءل أسئلة روحية هامة، لا بد، لأنه إذا لم نتساءل أسئلة روحية هامة عما يحدث في بلادنا، فنحن كشعب الله سوف نضل الطريق. أن الله يزور مرة بعد المرة ولم نرجع ولم نفيق. لذلك أخيرا يقول الله للإنسان في عاموس 4:12، بعد كل هذا فمن أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. الآن وقت القضاء، هنا المحاكمة وهنا القضاء. البعض قد يتساءل، هل من العدل أن يدخل الإله الجبار القادر على كل شيء في محاكمة مع الإنسان التراب المسكين الضعيف الذي لا حول له ولا قوة أمام هذا الإله؟ هل من العدل؟ لماذا لا يستمر الله في العفو والصفح المطلق الأبدي عن الإنسان؟ هناك ردين لهذا التساؤل. واحد، أقول أنا من يحاول أن يصور الإنسان أنه مسكين وضعيف هو مخطئ. عن نفسي أقول أنا لست مسكين ولست ضعيف، لكني أكبر الخطاة وأكبر الآثمة. فمن يصور الإنسان أنه مسكين وضعيف بمعنى أنه هو لا حول له ولا قوة أمام هذا الإله الجبار، وأن هذا الإله لابد أن يعفو ويصفح عنه، نعم أقول أن الإنسان لا شيء بالطبع أمام الله القدير. لكن عندما نراقب هذا الإنسان في نفسه وفي تعامله مع الآخرين نجده جبار، نجده يعتقد في نفسه أنه إله وأنه يستحق ولاء الآخرين، ونجده معجب جدا بنفسه، معجب جدا بنفسه. لم أقابل إنسان هو ليس معجب جدا في نفسه، حتى الشخص الذي يشعر بكل مشاعر النقص في أعماق نفسه هو معجب جدا بذاته. نجده يعبث في الأرض فسادا، ونجده يريد إخضاع الآخرين لمطالبه وأهوائه، وإن أمكن استعبادهم لخططه. نجده أناني على حساب الآخرين، نجده يكذب ويتلائم ويراوغ ويحسد ويسرق ويرتشي ويخون صاحبه وجاره. نجده يثور ويغضب ويضرب ويحارب من أجل مركزه، ومستعد لإرهاب الآخرين واضطهادهم للاحتفاظ بمركزه. هذا هو الإنسان الذي هو أنا، ولا أقول هذا عن شخص آخر، أقوله عن نفسي. هذا هو أنا، مستعد الإنسان، ومستعد أنا أن أفعل أي شيء تحت الشمس حتى لا يزحزحني أحد من مكاني. لماذا؟ لأنه في داخلي أعتقد أني إله وأني مركز الكون، وهذه مشكلة آدم، هذه مشكلة آدم. البعض الآن وهو يستمع لكلماتي هذه يقول: يا أخي أنا لست هكذا، والناس غير هكذا. أنت تتحدث عن فصيلة أخرى من البشر. يا أخي هذه صورة قاتمة مبالغ فيها، لماذا أنت بهذه القتامة؟ أقول لهذا الإنسان: نعم قد أكون بكل هذه القتامة، وأنت تحتاج أن تكون بمثل قتامة الكتاب المقدس عن الإنسان، لأنه ليس بار ولا واحد. أنت تحتاج إلى التمعن والدراسة والفهم لتدرك أن هذه هي حقيقة الإنسان. لذلك يصرح الرسول بولس أن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم. في رمية واحد ١٨: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. في عدد 29 شوفوا الصفات: مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين، شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة. هذا هو الإنسان في رأي الكتاب المقدس، الذي هو أنا، الذي هو أنا، هذا هو أنا. بولس الرسول يتحدث عني أنا. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ البعض يقول في نفسه عندما يستمع إلى هذا الوصف الكتابي: هذه وصف الناس الذين في العالم وليس الذين في الكنيسة. نسمع ما يقوله أيضا الرسول بولس للذين هم في الكنيسة في غلاطيا 5:14-15. بعد 13 بيقول لهم: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنهم لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، لأن الجسد هو ده الإنسان اللي أنا حكيت عنه. يقول بولس اللي حكيت عنه في رومية 1:29، هو ده الجسد، هو ده الإنسان. لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. هذا هو داخل الكنيسة لشعب الله. بولس يقول للمؤمنين: فإذا كنتم تنهشون، أي أن الإنسان المسيحي المؤمن قادر أن ينهش ويأكل، قادر، وأنا أولهم قادر أن أنهش وأن أأكل. كل أخي الذي يجلس جنبي على كرسي الكنيسة. فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. هل الإنسان المؤمن قادر على أن ينهش ويأكل أخيه المؤمن؟ نعم، فما هذه هي حقيقة الإنسان. نلاحظ أيضا أن حياة المؤمنين معا تحت ظروف معينة يتحدث عنها الرسول بولس قادرة في النهاية أن تأخذهم كلهم إلى الفناء. وأترككم تدرسوا معنى كلمة الفناء. أرجو أن نذهب وندرسها لاهوتين تفسيرين. ماذا يقصده الرسول بولس بكلمة تفنوا بعضكم بعضا؟ لأنه لا يوجد أي معنى آخر لهذه الكلمة غير معنى واحد. قد ينتهرني البعض ويقول هذا كان في بداية العهد الجديد وتكوين الكنيسة، لكننا الآن في القرن 21 نعرف هذه الحقائق، وبالتالي لسنا مثل كنيسة غلاطية. أقول أذكركم أيضا بما قاله يعقوب، أنه ده ما كانش بس فريد بالنسبة لكنيسة غلاطية، لكنه أيضا يعقوب يقول في يعقوب 4: من أين الخصومات؟ من أين الحروب والخصومات؟ يعقوب 4:1: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. وفي تعليق أحد المفسرين على كلمة تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا، بيقول إنه فعلا ممكن في الكنيسة أننا نأتي معا ونصلي بقلب واحد وتكون صلاتنا رضية، ونحن نأتي بقلب واحد للصلاة وما نطلبه هو طلب ردي لكي ما ننفق في لذاتنا. أي ممكن في حلقة الصلاة أن نطلب للجسد وأن نعيش في الجسد. إذن هذه هي حقيقة الإنسان الذي في الحياة، والإنسان أيضا الذي يرتاد الكنيسة. قد ينتهيني البعض ويقول لا نجد هذه الصفات الآن في الكنيسة، نحن أفضل منهم. إجابتي على هذا الشخص تستكفي بأن توجهه إلى أن ينظر حوله نظرة في شجاعة واتضاع إلى بلادنا، نظرة فاحصة، موضوعية، حيادية، ويطلب من الله أن يفتح عينيه. أعتقد أنه عندئذ سوف يكتشف الحقيقة التي يخاف أن يعترف بها. السؤال الثاني الذي يسأله الشخص: هل من العدل أن يدخل الإله القادر على كل شيء في محاكمة مع الإنسان المسكين الضعيف؟ إجابتي على هذا السؤال هي نعم، من العدل، لأن الكتاب المقدس يسجل لنا والتاريخ يشهد بصدق فكر الكتاب أنه لو تركت أنا الإنسان الذي حتى أقول أني أعرف الله، لو ترك الإنسان لنفسه فسوف يشيع فسادا في الأرض، يفسد الأرض وخليقة الله الأخرى، سوف يعبث بالأرض فسادا، وسوف ينتشر الإثم والدمار والخطيئة والكراهية والحروب والابتزاز. نعم، هذا ما أنا قادر عليه. باختصار شديد، سوف يخرب الإنسان الأرض التي هو المفروض أن يكون حافظا لها، والله بالطبع لن يسمح للإنسان بهذا، وسوف يتدخل الله دائما، سوف يتدخل دائما في توقيته هو ليحافظ على الأرض التي خلقها، يحافظ عليها من شر الإنسان وبطشه. هل الله عادل عندما يدخل في محاكمة مع سكان الأرض؟ نعم، يقول الكتاب المقدس أن الله عادل، وأن هذه المحاكمة هي محاكمة للقضاء. أيضا بعد كل هذا السواد أحب أن أترككم بمرة أخرى مع نور أوغسطين، النور الذي استمده من الرب يسوع، الذي بنوره رأى نورا، ونحن نريد أن نرى النور، نور الله عن طريق نور أوغسطين. يقول أوغسطين، وأرجو مرة أخرى أن نتأمل بهدوء، لن أعلم تستطيع النفس أن تصل إليه من الدرجات الروحية في هذه الحياة ينحصر في رؤية الحق والتأمل فيه، إذ في كل الفرح وكل السعادة والتلذذ بالصلاح المطلق. أعلى ما تستطيع النفس أن تصل إليه من الدرجات الروحية في هذه الحياة ينحصر في رؤية الحق والتأمل فيه. أوغسطين يكرر في تجربتي الشخصية ما قاله المسيح، وأنت إن صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. المسيح يقول هنا أن العلاقة معه هي أساسا علاقة في الخفاء. أساس العلاقة مع الله ليست في الجموع ولكنها في الخفاء. لذلك أوغسطين يقول رؤية الحق والتأمل فيه. وتحدث لنا إي دبليو توزر عن الصمت المتعبد، فأقول أن من لا يجد الصمت، من لا يجد الله في صمته وصمته المتعبد، فلن يجده مع الناس مرتادي الكنيسة. إن من يخاف من صمته ويهرب منه بكل الوسائل والطرق فحتما سوف يواجه صمته في يوم من الأيام في صمت القبر. في القبر يصمت الإنسان وتتلاشى الحياة بكل ما ومن فيها، ولا يبقى أي من المشتتات والملهيات بما فيهم الآخرين. في القبر لا يبقى للإنسان غير نفسه وروحه في صمت. ما أرهبه منظر وأرجفه مصير في هذا الصمت، صمت القبر. في هذا الصمت، صمت القبر، ينقسم البشر إلى قسمين: من يجد الله في صمته مصاحبا ومرافقا ومعزيا، ومن لا يجد إلا نفسه يعيش معها في صمت أبدية العذاب حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت. إني أقول تعليقا على كلمات الرب يسوع في متى 6:6 واستنارة أوغسطين، أن من وجد الله اليوم في صمته فسوف يجده مصاحبا ومرافقا ومعزيا في صمت القبر. إذن ليس من يذهب للكنيسة ولا من يتكلم باسم الله أو يتغنى بتسبيحه، لكن فقط من وجد الله في صمته. هذا هو العنوان الحقيقي للمسيحية الأصيلة الغير مزيفة. أقول لي ولك إني إن لم أجد الله في المخدع والاختلاء فلن أجده في الكنيسة. إن لم يوجد الله لي في المخدع فلن يوجد لي في الكنيسة. إن كنت لا أخلو معه في المخدع فلن أخلو معه في الكنيسة. وإن كنت لا أرى في وحدتي فلن أراه مع الآخرين. إن لم يوجد العناق الملتهب الذي يتحدث عنه أوغستين في المخدع والاختلاء، فإن العناق الملتهب في الكنيسة ما هو إلا انفعالات نفسانية وعواطف بشرية. من يعانق الله في المخدع فسوف يعانقه في الكنيسة، ومن لا يعانق الله في المخدع ثم ذهب للكنيسة ورأى أنه يستطيع أن يعانق الله هناك، فإنما هو يعانق انفعالاته الذاتية التي نبعها الذات، ويعانق تهيؤاته التي نبعها الجسد الساقط والشيطان. أقول مرة أخرى في ختام كلمتي، أن من ينظر إلى وضع مرتدي الكنيسة اليوم نظرة فاحصة عميقة، فلابد إذن أن يقول مع أرميا: انتهى الحصاد، مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. ويقول أيضا أرميا: من أجل السحق بنت شعبي انسحقته. تحدثت في المرة السابقة أن من يرى وضع الإنسان المسيحي المؤمن الذي يرتاد الكنيسة اليوم فلابد أن يبكي. وأقول في النهاية إنه نحن نحتاج الإنسان يبكي فعلا. يا ليت لنا من يبكي لنا وفينا. وأقول: ألا يوجد بيننا من يقودنا في بكاء؟ أننا نجد من يقودنا في عبادة وفي تسبيح، من يقودنا في رفع الأيادي، ومن يقودنا في الاجتماعات الخاصة والخدمات الخاصة. ألا يوجد بيننا من يقودنا في بكاء ومرثاء؟ أرجو أن نصلي. يا رب، أنا أعترف بعجزي عن فهم أعماق محاكمتك مع الإنسان، وأعترف أنني أرى أنني أفضل من شعب إسرائيل، وأنني لا أستحق المحاكمة، وأنك إذا نظرت إلى حياتي فسوف تجد أشياء صالحة، وأني في النهاية قد أطعتك وفعلت ما ينبغي أن أفعل، وأنك عندما تأتي في محاكمة فأنت لا تعرفني جيدا. أنا أعترف أنني لا أرى نفسي كما تراني أنت. أسألك في اسم المسيح أن تأتي إلينا في رحمتك لنرى حقيقة أنفسنا يا رب، ونمتلئ شجاعة واتضاع أن نتعرى أمامك. أسألك هذا في اسم المسيح، أمين.